السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار الأخيار حجج الجبار. كان الكلام في أن اعتراض السيد الخوي رحمة الله عليه بانعدام الثمرة استغناء الوصول استغناء الثمرة عن المشتق بقاعدتين وصوليتين، الأولى كون الحيثية تعليلية أو تقييدية، فمع كونها تعليلية لا يضر باختصاص المشتق بمن تلبس، ومع كون الحيثية تقييدية لا ينفع كون المشتق أعام، لأنه لابد من بقاء المبدأ. والقاعدة الثانية أن فعلية الحكم بفعلية الموضوع خارجيا، يعني التلبس نفسه. مر أن هذا الاعتراض من السيد على ثمرة المشتق في غفلة في البين. الغفلة هي الموضوع هو عنوان المشتق أو الموضوع هو الوجود الخارجي للمبدأ. طبعا عنوان المشتق نقصد عنده أيضا الوجود الخارجي للعنوان، أو الموضوع هو المبدأ نفسه لا بهيئة الاشتقاق يعني. فصار في البين خلط بين خارجية العنوان وخارجية المبدأ. خارجية المبدأ، العنوان وإن كان عنوان بالتالي هو نوع من التوصيف أو نوع من الصفة، إذا كان على الأعم فالصفة لا زالت موجودة، وأما بناء على الأخص الصفة نعم غير موجودة. فالعنوان أيضا له وجود خارجي، العنوان نفسه أيضا له وجود خارجي. فإذا كان العنوان نفسه له وجود خارجي بالتالي فهو العنوان ولو كان على الحيثية التقليدية فلا زال موجودا، على الأعم لا زال العنوان موجود، على الأخص العنوان ليس موجود. فالعناوين على يد حال عنده مثل العناوين الاعتبارية أو أي شيء آخر. العنوان غير منشأ العنوان أو المبدأ أو ما شابه ذلك. فهناك خلط إذن بين خارجية المبدأ وخارجية العنوان، ولا يظن أن العنوان فرض كلي، ليس فرض كلي. مثلا الوصف الخاص الجزئي لزيد الخاص هذا ليس عنوان كلي فرضي، ده جزئي خارجي. فإذا لدينا عنوان خارجية العنوان ولدينا خارجية المبدأ. إذا افترضنا أن المشتق كصفة كذا ما شئت يعبر ناحت هو موضوع العام، موضوع العام إذا لا زال عنوان متحقق، تحقق جزئي خارجي. يعني بعبارة أخرى، بناء على الأعام المبدأ دائما حيثية تعليلية لصدق العنوان وتحقق الوجود الخارجي. ثالثا نقول العنوان لم يؤخذ، هذا بحث آخر، أخذ منشأ العنوان المبدأ. إذا أخذ نفس العنوان، سواء أخذ في الدليل أو في موضوع القضية، أخذ بنحو الحيثية التقليدية أو الحيثية التعليلية، بناء على العام، بناء على العام لنتصور هذا المطلب، العنوان مأخوذ بنحو الحيثية إيش تقليدية أكثر من هذا. العنوان مأخوذ على نحو الحيثية التقليدية، أخذ العنوان بنحو الحيثية التقليدية لا يعني أن منشأ العنوان مأخوذ بنحو الحيثية التقليدية. منشأ العنوان وهو المبدأ دخالته في العنوان بنحو الحيثية التعليلية بناء على العام، بناء على العام. فإذا لدينا منشأ العنوان وهو المبدأ وإن لم يكن بصيغة المشتق، ولدينا نعم نفس العنوان والعناوين. بالتالي العناوين ليست فرضية كلية، العناوين أيضا لها وجود جزئي خارجي تحققي. عنوان الآن منشأ صدق هكذا، له منشأ انتزاع، مثل حين الفوقية. فوقية يعني نراها نحن، لو من نرى منشأها أو تحتية نراها عليها منشأ، لكن هذا العنوان صادق ولو بالصدق منشأه. فالمقصود خلاصة المؤاخذة التأمل على اعتراض الصيغوي وهذا المطلب، أن المبدأ شيء والعنوان شيء آخر. العنوان ليس فرضي كلي، العنوان أيضا وجود جزئي خارجي فلا بد أن نأخذه. هذا المقدار انتهينا من عند كلام الصيغوي. نرجع إلى هناك تنقيح آخر لمحل البحث ذكره صاحب الفصول أو كثيرون يسموه بصاحب الفصول. صاحب الفصول يقول محل الكلام في المشتق لابد أن يكون أيضا عند تطابق زمن المشتق مع زمن الإسناد في الجملة، بين المشتق والمسند إليه، مثلا زيد المسند إليه، والمسند هو المشتق والإسناد في تركيب الجملة. يجب أن يكون زمان المشتق وهو مثلا ضارب مع زمان الإسناد، إسناد ضارب إلى زيد. نعم لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون متطابق. إذا تطابق إسناد زمان إسناد، إسناد بين المشتق والمسند إليه، المشتق ضارب والمسند إليه زيد، تطابق هذا زمان الإسناد مع زمان التلبس مثل هذا استعمال حقيقي، المقصود أن التلبس زمان التلبس أو زمان من قضى عنه التلبس يلاحظ فيه زمان إسناد الجملة، تركيب الجملة. فهنا جماعة الأعلام سجلوا اعتراض على هذا الاشتراط في بحث المشتق، سجلوا إشكال ماذا؟ أن استعمال الكلمة في المشتق مثلا أو غير المشتق يختلف عن استعمال الإسناد في تركيب الجملة. قالوا ماذا؟ قالوا بأن استعمال الكلمة المفردة كالمشتق أو غيرها يختلف عن استعمال الإسناد في الجملة، جملة من مبتدأ أو خبر أو موضوع محمول، يختلف، لأن المستعمل في الإسناد هو الهيئة، أما المستعمل في المشتق كلمة مفردة، وفق بين الهيئة وماذا والكلمة المفردة. ربما هنا ليس هناك مجاز في الكلمة لكن هناك مجاز في الإسناد. نظير ماذا؟ يقول زيد أسد، أسد استعملت الأسد في نفس الأسد، إسنادك للأسدية إلى زيد هذا الإسناد مجازي. لأنه المجازية في الكلمة وهو أسد لا. أو تقول النهر جاري، الميزاب جاري، والنهر جاري ماء النهر جاري، النهر نفسك النهر هو كظرف أرضي ما يجري، الماء يجري، فهنا إسناد الجريان إلى النهر إسناد مجازي، معنى كلمة جريان وكلمة نهر استعملت في المعنى الحقيقي. أو تقول الميزاب جاري، والميزاب يجري لو ماء الميزاب، ماء الميزاب، فلما تسند الجريان للميزاب الإسناد مجازي، لا الجريان استعمال لفظة مجازي ولا الميزاب هو نفسه استعمال أيضا حقيقي. إسناد الجريان إلى الميزاب مجازي، فاختلف شأن وحكم الإسناد عن شأن وحكم الكلمة، استعمال الكلمة. إذن لدينا استعمالين، استعمال الكلمة واستعمال الإسناد. لماذا يخلط بينهما صاحب الفصول؟ عن كلامنا اعتراض الأعلى، كلامنا في استعمال الكلمة في المشتق، هل المشتق كمفردة كلمة وضع للأخص أو وضع للأعام؟ هذا اعتراض الأعلى، يعني مؤاخذة الإعلام على دعوة، نعم، واعتراض الأعلى على ما اشترطه صاحب الفصول من أن بحث المشتق لا بد فيه من تطابق زمن المشتق مع زمن الإسناد في الجملة. هنا اصطلاح ذكره الأعلام، اصطلاح جيد مفيد، سبحان الله، اعتراضهم وارد أو غير وارد، اصطلاح جيد ذكره الأعلام. قالوا الإسناد يعبر عنه تطبيق موردي، يعني المحمول كلي والموضوع مورد، والإسناد تطبيق للكلي على المورد، فالإسناد يعبر عنه تطبيق موردي. إسناد يعبر عنه ماذا؟ تطبيق موردي. فيقولون بأن صاحب الفصول خلط بين التطبيق في الموارد مع ماذا؟ مع نفس الكلمة، الكلمة وهي المشتق، كلمة المشتق أنها هي العام أو الأخص، ليس فيها بحث التطبيق، ليس فيها بحث تطبيقي موردي، فالنزاع في كلمة المشتق نزاع ليس في التطبيق والمورد، نزاع في ماذا؟ نفس سعة المفهوم، سعة المفهوم، هل هو يسع للأعم من تلبس أو انقضى أو الأخص. الذات في المشتق التي تتلبس بالمبدأ ليست من قبيل التطبيق الموردي، إنما هي من قبيل التقرر المفهومي. هو فرق بين التقرر المفهومي والتطبيق الموردي، وإن كان التفكيك قد يصعب، الذات المأخوذة في المشتق بناء على تركب المشتق، هذا مبحث آخر، نزاع آخر في المشتق، تركب المشتق أو بساطته، أو بساطته البساطة، هذا بحث مفهومي داخلي في كلمة المشتق. إسناد المبدئي للذات، مر بنا أن المشتق منطوي على إسناد ماذا؟ مطوي، بالكم عقد الحمل، يعني المشتق ماذا؟ منطوي على إسناد مطوي، إسناد. فالإسناد المطوي في كلمة المشتق ليس من قبيل التطبيق والمورد، بل من قبيل الاستعمال والمفهوم. لكن الإسناد الموجود بين المشتق في الجملة، بين المشتق كمحمول والموضوع، يسمى تطبيق موردي. بغض النظر عن بحث المشتق عموما، إذن يجب أن يفرق الباحث بين الإسناد المطوي في الكلمة ليس تطبيق موردي، بل هو من قبيل تقرر المفهوم، بينما الإسناد المصرح به في الجملة، يعني في تركيب الجملة بين المحمول والموضوع، يعبر عنه تطبيق موردي. خب لماذا يعني ركزنا على هذا الاصطلاح الآن سوضع عن بحث المشتق؟ هذا الاصطلاح ما الفائدة فيه؟ عين، ما الفائدة بين تمييز وتفكيك وتفرقة التطبيق الموردي عن سعة وضيق المفهوم؟ ما الفائدة؟ فائدة كبيرة جدا كاصطلاح، بغض النظر عن بحث المشتق وعن اعتراض الإعلام على صاحب الفصول، نفس هذا الاصطلاح، اصطلاحان يعني، اصطلاح تطبيق موردي واصطلاح سعة وضيق المفهوم، التفكيك بينهما مهم جدا. من أي جهة؟ من جهة أن من باب المثال ثمار هذا الاصطلاح في القواعد الفقهية، يقول خاصية القواعد الفقهية خاصية تطبيق، خاصية ماذا؟ تطبيق ومورد، القواعد الفقهية. الطابع العام في القواعد الفقهية ماذا؟ تطبيق موردي. يعني ماذا يعني في الإسناد في تركيب الجملة؟ هذا الوضوء ضرري وكل ضرري مرخص في تركه، فهذا الوضوء مرخص في تركه أو الغسل. تطبيق، طبيعة القواعد الفقهية تطبيق بخلاف القواعد الأصولية ليست تطبيق موردي. القواعد الأصولية سعة وضيق مفهوم، تحليل مفاهيم، كشف مفاهيم مثلا. فإذا أو أصول القانون نفس الكلام. فإذا هناك في القضية القانونية مقامان: مقام تطبيق موردي، يعني العلاقة بين المحمول والموضوع عبارة عن تطبيق موردي، بينما البحث في المفهوم سعة وسعة المفهوم أو ضيقه. لاحظ، سعة المفهوم أو ضيقه عملية تحليل تفكيك المعاني، سعة أو ضيقه أو دمج المعاني، صناعة التحليل والتركيب. وهي الصناعة تختلف عن القياس الاقتراني صغرى وكبرى. صغرى وكبرى القياس الاقتراني منهج من مناهج البرهان، ولكنه تطبيقي موردي. أما صناعة التحليل والتركيب هي عبارة عن تفتيق المفاهيم التي هي في حالة رتق دمج. فانظر صناعة التحليل والتركيب أين تشتغل، أين تستعمل، أين تستثمر؟ في المفاهيم المفردة. صناعة القياس الاقتراني صغرى وكبرى، شكل الأول، شكل أشكال أربعة، يعني تعمل وتستعمل وتستثمر في التطبيق الموردي. فهذا اصطلاح مهم وحيد. هناك عندنا تطبيق موردي، وهناك عندنا ماذا؟ سعة، يعني تحليل المفاهيم سعة وضيقة. هذا اصطلاح في نفسه متين لا غبار عليه، مهم وحيد. الإعلام يقولون نعم أن صاحب الفصول خلط بين بحث التطبيق الموردي وماذا؟ وبحث سعة وضيق المفهوم، يعني تحليل المفهوم هل هو أعم أو هو أخص. هذا كلام الإعلام، إجمالا كلامهم لا بأس به، ولكن هل تام إلى النهاية أم عليه ملاحظة؟ عليه ملاحظة لما مر بنا أن التطابق بين الزمان وإسناد الجملة، تركيب الجملة مع زمان الإسناد المطوي في المفردة، في مفردة المحمول، المحمول نفسه كما قالوا قضية عقد حمل، المحمول نفسه ماذا؟ عقد حمل، أن يعني يكون عقد فيه إسناد أو ما فيه إسناد؟ فيه إسناد، فيه زمان وليس فيه زمان، فيه زمان. نفس الشيء عقد الوضع بعد، عقد الوضع يعني جملة فيها إسناد وليس فيه إسناد، فيه إسناد، فيه موضوع، فيه زمان وليس فيه زمان، فيه زمان. فعندنا عقد الوضع، عقد الحمل، عقد وليس مفردة، عقد الوضع، عقد الحمل، إسناد كبير، الإسناد يعني في الجملة الكبيرة، المركبة بين المحمول والموضوع. هذا مربنا، مربنا أنه لم تكن قرينة على تغاير زمان الإسناد عن زمان المشتق. الأصل هذا أن نستكشف زمان الإسناد المطوي في المشتق بزمان ماذا؟ بزمان إسناد الجملة. بعض الأحيان المتكلم ينصب قرينة يقول زيد الأمسي أسند إليه الآن ضارب غدي. في ثلاث أزمان هنا، زيد الأمس، الإسناد الآن، المسند وهو المشتق المستقبل. اختلف زمان الموضوع عن زمان طبعا. شلون تختلف زمان الموضوع عن زمان المحمول عن زمان الإسناد؟ أعيد، كيف يختلف زمان الموضوع عن زمان الإسناد عن زمان المحمول عن زمان المحمول؟ يمكن والصدق والكذب يدور مدار مأثر تطابق الأزمنة، اختلاف الأزمنة، ماذا؟ أو الأزمنة المحددة في القضية تطابق الواقع. مثلا الآن زيد الأمسي لمات، وصيته مستقبلية محمول، الشاهد يسند إليه اليوم أنه أوصى، فالإسناد زمانه ماذا؟ أداء الشهادة اليوم. زيد متى؟ زيد خراح صاحب بودرة مثلا نصيب أو كذا، زيدا أمس أو قبل شهر. المحمول ماذا؟ إيصاؤه أو وصيته المستقبلية. اختلف الزمان، زمان الإسناد عن زمان المسند إليه عن زمان المسند. لماذا كتب الأصولية المطولة حاولت تتوغل وتفصل هالتفصيلات؟ لأنه إنصافا هذا التدقيق عندهم جدا مهم. بدون سنرى أن بحث المشتق يصير عقيم، من قضى وتلبس. البحث في الإسنان، البحث في زمان الموضوع، أو البحث انقضى يعني شنو انقضى، أو بالحاق زمان المحمول المشتق. وفعلا في الأدلة هكذا، قد الشارع يغاير بين أزمنة الثلاثة، وقد يطابق من أزمنتها، وقد يفصل. لابد من الالتفات إليه. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، العكس ما كده، يجوز للزوج أن يغسل امرأته. أي امرأة؟ امرأة الأمس. أنا أخوي هي الجثمان، جثة بلا روح امرأته. الجواز الزوجة، الزوجة بعيدة حال مشتق. يمكن الشارع يغاير من الأزمة. فهذه نقاط مهمة، زمان الموضوع أو زمان المحمول أو زمان الإسناد. وهذا لا نظن أنه فقط في باب تقسيم في أبواب عديدة. الوصية من لاحظنا ما كان تقريبا. الصبيين اللذين زوجهما وليهما إذا بلغا لهما الخيار. هما الخيار الآن. الموضوع صبيين زواج سابق. الإسناد الآن لا السابق أو من السابق. شوية نعطي أمثلة بعد أكثر حساسية. لا مو قصة مجاز. لا بغض النظر أصلاً ما نريد ندخل المجاز الحقيقة. الآن نحن في صدد شيء آخر. تعدد الأزمنة في القضية الواحدة. وين المجاز وين الحقيقة؟ هذا بحث آخر بيجي بعده. وشنو الثمرة بين المجاز والحقيقة؟ ثمرة أنه إذا ماكو قرين نحمل على الحقيقة. ما نحمل على المجاز. الكلام أن القضية قابلة لتعدد الأزمنة. هاي مهم. كيف مهم؟ مسألة عويصة إلى الآن ما حلوها الفقهاء. ستأتي إن شاء الله فيه مسألة عويصة في بحث العقود والشروط. مثالها: هل يجوز لوارث قبل موت المورث؟ فرض أحد الأولاد قبل موت أبيه يقول لأبيه: أعطني هذه الأرض وأنا أسقط حق الإرث لي. بعض كثير من العلماء قال يسقط ما لم يجب. الآن هو ليس بوارث مع في حياة أبيه. والأدلة في الإرث بعد موت الأب. المهم هذه ما يدخل في التفاصيل دي المسألة. المثال هذا يرتبط بالأزمنة. أزمنة هل مو زمان الموضوع مع زمان المحكم. الشيخ الأنصاري حاول يقربها يقول لا بأس ممكن أن ما أقول جزم به الشيخ أو بقى عليه لكن تقرب هذا الشيء. قال الشيخ الأنصاري يسوغ إسقاط حق الإرث. يعني في جماعة قائلة الإرث دققوا الإرث مستقبلي الإسقاط حالي والموضوع أمسي ماضوي مقصود. تفكيك الأزمنة مع تفكيك الأزمنة ما تضر بذلك. لماذا يمتنع؟ المهم ما يدخل فيه نفس بحث الإجازة في الفضولي. دققوا الإجازة في الفضولي زمان الإجازة غير زمان المجاز غير زمان إسناد الإجازة. مثلا لو قال قائل في البيع الفضولي أو النكاح الفضولي أو الهبة الفضولية أجزت غدا العقد الماضي الآن أجيز لكن إجازة غدا أجيز مصدريا اسم مصدريا الإجازة غدا والمجاز سابق. اختلفت الأزمنة. الأحكام تتبع زمان الموضوع دققوا أو زمان المحمول أو زمان الإسناد. يا الله يا الله يا الله. بحوث دقية مهمة ويحصل فيها معركة الآراء. دق دقي دق دقو دقوق أي زمان يؤخذ في ترتيب الآثار والأحكام؟ فهذه التحليلات في المشتق والتق 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 جدا دقيقة في عناصر بنية الظهور. صدقوني هكذا كثير من الأبواب هكذا تعدد الأزمنة، وتعال دقق وثبت الحكم وين. شفت شلون؟ إذا ليس عبط في علم البلاغة وعلم المنطق وكذا، عقد الوضع عقد عقد يسمون بالله عليه جملة واحدة سوى ثلاث جمل، جملة واحدة صنعوها أنا ها ثلاث جمل أشوش عليكم أكثر ها. عقد الوضع هو عقد لو مو عقد؟ عقد الوضع عقد ولا لا؟ أنا أشوف الصورة مكثتون عقد بعد عقد الوضع نفس عقد الوضع في موضوع محمول ها آه. في موضوع محمول يعني في عقد وضع ثاني وعقد حمل ثاني. يا أبويا يعني جنس وجنس الجنس أنا مجرى. عقد الحمل عقد لو مو عقد؟ فأيضا نفس الشيء في عقد الوضع وعقد الحمل يعني جنس الجنس وجنس الجنس وأزمنة. يا أبويا يعني عجيب، فكيف تتناسب الأزمنة؟ شوف شلون العلم القانون معقد، الوحي يسيطر عليه. أكثر النزاعات القانونية الدولية أو القطرية في بحوث كذا كذا ترتبط بقيود الزمن في القضية القانونية، تنور حار ما يخالف، بس هو بحوث جدا ممتعة. صلاة المسافر صعوبة بعض الأبحاث فيها، دققوا يا أخوان، ترجع إلى هاي القيود، قيد زمان الموضوع، زمان الإسناد، زمان المحمول. جملة من حلحلة عقد صلاة المسافر بهذه النقاط. قلت لكم سيد هذا المياني يقول خمس مسائل أزلية في صلاة المسافر ما تحال، هي تبقى أزلية التعقيد. فهي ما يعني الحمد لله حل حيات يعني بعد السيد هذا المياني بسبب هاي النقاط الزمان. غدا لا بس عزيز لن غادر دي البحث، هذا ربما أخطر من المشتق، هذا البحث نفسه نتعرض لابتكار للسيد الخوي، ابتكار من الابتكارات الخاصة للسيد الخوي تذكرون بي لا أنسى، مرتبط بالعموم. أليس عندنا عموم؟ معذرة اليوم ما يخالف تنور حار، أليس عندنا عموم؟ في عموم في المحمول، في عموم في الموضوع. ذكروني بس هالعبارة أساس غير نخضيها. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.